بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إن شاء
الله.
ولا نقض إمة على أعدائهم أجمعين من الأيمان والأيمان. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الزهر وفي سورة الإنسان في الآية 21 بسم الله الرحمن الرحيم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في نعيم الجنة وفي نعيمها المادي والمحسوس، بل وبالخصوص في شراب الجنة. وبعدما تقدم الكلام عن وجود الأنهار والعيون والشلالات في الجنة، وبعدما تقدم في أن الأنهار والعيون هي على قسمين، قسم أجراه الله جل جلاله تبع لمشيئته، وقسم من الأنهار والعيون يجري تبعا لمشيئة ولي الله، تبعا لمشيئة العبد الذي يسكن الجنة. وبعدما تقدم أيضا أن العيون على قسمين، عين جارية وعين مضاخة طوارة بالعنبر والمسك والكحل. وبعدما تقدم أن الأنهار أيضا على قسمين، قسم من الماء، هذه الأنهار من ماء، وقسم لا من خمر وعسل ولبن. نريد بالواقع أن نتكلم عن ثلاثة أمور حتى ننهي البحث عن مشروب أهل الجنة وعن مطعوم أو عن طعام أهل الجنة. البحث الأول، هناك أشربة خاصة غير كل ما قد تقدم ذكرها المولى جل جلاله في محكم كتابه. فهناك أشربة خاصة إلى أهل الجنة، هذه الأشربة الخاصة هي أربعة أنواع أو أربعة أصناف ما شئت تسميتها. الشراب الأول هو الماء الممزوج بالكافور، وإليه أشار المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الدهر في الآية 35: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طبعا من ناحية ذيل الآية قلنا أن هناك قسم من العيون يتفجر تبعا لمشيئة العبد، والدليل على ذلك هو ذيل الآية عباد الله يفجرونها تفجيرا. لكن من ناحية متن البحث، أن الشراب الأول هو ماء، إلا أنه ماء ممزوج بالكافور. الكافور بالواقع هو مهدئ له رائحة طيبة، بارد بحسب طبعه، وهو مادة بيضاء اللون. طبعا ذكروا عن الكافور أوصاف، وذكروا عن الكافور أنه من الممكن استخراجه من أكثر من شجرة، إلا أنه من ناحية كونه كنبت، في معجم الزراعة، في معجم النباتات والزراعة الجزء الأول صفحة 253 بيقول: الكافور نبت طيب الريح له نور، أي زهر، له نور أبيض كنور الأقحوان، وهو شجر عظام يظل خلقا كثيرا، أي أغصان ممتد كثير، بحيث أنه مجموعة كثير من الناس تتفيأ تحت ظلاله. تألفه النمور وخشبه أبيض هش يكون بجبال بحر الهند والصين، ويخرج من أجواف خشبه بعد تشقيقها طيب يقال له الكافور. هذا الكافور أنواع، ولونه بحسب الأصل لما يستخرج أحمر، لكن ويبيض بالتصعيد، أي أنه بالتقطير بصير حينئذ أبيض. هذا ما قيل حينئذ في المعجم. في دائرة المعارف لمحمد حسين الأعلمي في حرف القاف، في حرف الكاف، بيقول الكافور صمغ شجرة، وهو أصناف كثيرة، بارد يابس، يسرع الشيبة ويمنع الأورام الحاقة والصداع، ويقوي حواس المحرورين، يقطع الباء، يولد حصاص الكلى والمثاق. محمد فريد وجدي بالواقع هو الأشمل في دائرته، كل من أتى من بعده اعتمد على دائرته، دائرته المعارف، دائرته القرن العشرين بسموه، لأنه هو كتب من باب الفيدي في قبال دائرة المعارف اللي كتبوها البريطانيين عندما استعمروا بلادنا، كتبوا دائرة المعارف الإسلامية 15 جزء، موهوا وحرفوا في الكثير من المعلومات اللي قدموها. فاضطر محمد فريد وجدي يكتب دائرة معارف من جهة، اضطر أيضا الشيخ محمد حسين الأعلمي يكتب دائرة معارف من جهة ثانية، أيضا الشيخ حسن الأمين هلا كتب دائرة ثانية بالمعارف، في دائرة المعارف الشيعية ودائرة المعارف الإسلامية، كل واحدة تقريبا شي 10 مشاهدات من باب الفيلم. محمد فريد وجدي في دائرة المعارف بيقول عن الكافور: مادة مكونة من دهن طيار، متجمد شفاف ذي رائحة نفاذة، يستخرج من نباتات كثيرة، وأكثر ما يستخرج من نبات يسمى بالغاز الكافوري. هذا النبات غير معروف عند اليونانيين والرومانيين، ولكن العرب عرفوه وذكروه في مؤلفاته. بيقول: ثماره تشبه ثمار القرفة، ولكنها أصغر منها، ولا يستعمل إلا الدهن الطيار الجامد المستخرج من هذه الشجرة، وهو يخرج من شقوق تفعل في الشجرة، فيكون أولا سائلا ثم يتجمد، ولكنه لقلته لا يكفي للاحتياجات، لذلك تقطع فروع الشجرة وأقصامها وجذعها، وتوضع تلك القطع في مراجل كبيرة مغطاة بأغطية فيها شيء من قشر الأرز، ثم تسلط على تلك المراجل حرارة لطيفة، فيتصاعد الكافور ويعلق بقشر الأرز على شكل حبوب خنجبية دهنية رطبة تنقر من قشر الأرز وغيرها بعد أعمال البصر. بيقول: فالكافور النقي يكون جامدا أبيض كالثلج، شفافا أو غير تام الشفافية. جرب الكافور من وجهة فيزيولوجية فتقرر أنه إذا استعمل بمقادير معتدلة أنتج تسكينا وتبريدا، وإذا تعوقي بمقادير كبيرة أنتج خباتا وهبوطا عميقا للقطع. من ناحية خواص الطبية بيقول: مضاد للتشنج، مزيل للالتهابات، له شهرة في معالجة المقرص والألم الروماتيزمي، وقد عد من أعظم المسكنات للأمراض العصبية، ونجح في معالجة الآفات التابعة لحالات مرضية غير عضوية، يعني إذا كانت حالات وظيفية، في المخ والنساء الشوكي والأعصاب، وله تأثير على الأعصاب، على أعصاب القلب وأعصاب أعضاء التنفس وأعصاب الهضم، إلى أن يقول بأنه واستعماله بأثر في إزالة تقلص المريء وتوتر الحجاب الحاجز والقيء والانتفاخات والانقباضات المعوية وكذا التشنجات من الأمراض العصبية والصرع والهستيريا. أيضا بيقول أنه نجح الكافور في معالجة الطاعون والحميات العفنة والتيفوس وإس البول وفقه. واشتهر أيضا هو بيقول اشتهر الكافور بإضعافه للدافع. طبعا لما المولى جل وعلا بيمزج الكافور بالماء وبيقدمه إلى عباد الله من أجل التهدئة، من أجل يعني المراد به تهدئة الأعصاب، وطبعا بالإضافة إلى أنه هو بيأثر على الكثير من خلايا البدن، ما بنعرف بالضبط، ما لناش اختصاصي على الضبط. الشراب الثاني هو ماء ممزوج بالزنجبيل. قال تعالى كمان بصورة الدهر اللي هي صورة الإنسان في الآية 17 إلى الآية 18، بيقول ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. في كل من الآيتين كما ترى انه عم يقول انه الابرار او انه الناس بيشربوا من كأس ممزوج بكافور، ثم بيفصل ثم بيبين انه هالكافور سابقا بالآية المتقدمة عينا يشرب بها عباد الله. في الثاني بيقول عينا عن الزنجبيل، بيقول عينا فيها تسمى سلسبيلا. يمكن هذه آخر مورد نحكي فيه بعالم الطب اللي هو عن الزنجبيل. الزنجبيل بالواقع هو جذور بنيجي لها نكهة طيبة وطعم حار منشط ومقوي. طبعا بالنسبة إلى الزنجبيل بالمعجم بيقول نبت ينبت بأرض العرب في عمان واليمن، وهو يغرس غرسا وليس شيء منه بريا وليس بشجر، وإنما هو عروق تسري في الأرض حريفة تحذي اللسان، ونباته كالقصب شبيه بنبات الراسن، وهو موصوف بالطيب ومستطاب جدا، يؤكل رطبا كما يؤكل ويستعمل يابس. محمد فريد وجدي عن الزنجبيل بيقول أصل هذا الاسم هندي، وهو في غلظ الإبهام قشري أبيض من الباطن ترتفع ساقه نحو قدمين على سطح الأرض، إلى أن يقول بأنه هذا اللي بيرتفع أسطواني، وكذلك أوراق أسطوانية متعاقبة مزدوجة الاستفاف حادة طولها من 5 إلى 6 قراريط عديمة الوبر، وأزهارها سنبلية محمولة على زنبوخ طويل طوله من 5 قراريط إلى 6 قراريط. من ناحية فئته بيقول انه له رائحة قوية ويهيج باطن الانف تهيجا قويا فيثير العطاس، وطعمه المحرق يؤثر على سطح الفم فيسبب سيلان لعاب كثير، وهو يؤثر ايضا تأثيرا اكالا في الاعضاء الهضمية، فمن ظهور تأثيره في القوى المنضمة للمواد الغذائية يعلم أنه مقوٍ للمعدة في غاية ما يكون من القوة، ولذلك يستعملونه في بلاد الهند ويضيفونه على جميع المآكل كتابل من التوابل، فيحسن طعم الأوراق والمسلوقات والسلطات، فإذا استعمل منه مقدار كبير نتج منه البنية الحيوانية تنبه معه. ثم يقول وحقق المؤلفون أن استعماله يصير الأبصار أرفع والحافظ أوسع. أيضا له تأثير عام على القلب، مقوّن للقلب والمعدة، ولذلك دخل في كثير من المركبات الدوائية القديمة اليونانية والعربية، وكثيرا ما يضم للمسهلات. هذا من ناحية الزنجبيل. بيبقى انه المولى جل وعلا قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. طبعا بيقولوا علماء اللغة انه لفظ السلسبيل هو من اي شيء مشتق. اختلف بعضهم بيقول السلسبيل بمعنى السلاسة اي بمعنى الجريان، بعضهم بيقول لا السلسبيل بمعنى التسلسل اي التتابع المستمر، بعضهم بيقول ان السلسبيل هو عملية ضم كلمة الى اصله، هو اصله سال سبيل. طبعا سال سبيل لا يعبر عن السبيل بالسيلان الا اذا كان بغاية السلاسة وغاية حينئذ العتوبة. الشراب الثالث هو الماء الطهور. قال تعالى في سورة الدهر أيضا في سورة الإنسان الآية 21: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بالنسبة إلى الطهور ورد في الخبر أنه يطهر الجسم من مأكولاته ويصير المأكول رشحا بحوله إلى عرق يخرج من جلده، لكن العرق اللي بيخرج من جلد الإنسان في الدنيا له رائحة خاصة إذا كان عرق الوطن، لكن في عرق الجنة أطيب ريحا من المسك. هذا من ناحية الشراب الثالث. لكن لا بد من الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن الشراب الطهور الذي يسقيه هو الله، لذلك بيقول وسقاهم ربهم، بيقولش ويطاف عليهم ولدان مخلدون بشراب الطهور، قول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالساقي هو الله جل جلاله. من الناحية الثانية أثر الشراب الطهور بالإضافة إلى هذا الأثر المادي أنه بطهر الجسم من المأكولات كلها، في تفسير منهج الصادقين الجزء العاشر صفحة 110 عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول: إذا شرب المؤمن شراب الطهور نسي ما سوى الله وانقطع إليه بالكامل، يعني بتمام كيانه بيرتبط بالله جل وعلا. لذلك بيقولوا أنه الأثر المترتب على الشراب الطهور هو تمام الجذب الناشئ من العشق الإلهي المنغرس في نفس الإنسان وروحه. هذا العشق الإلهي أنت أمرار بيظهر عندك في الدنيا، بس بيظهر في آنات متقطعة ما بتلتفت له كثير وما بيستمر معك، ما بتلتفت له كثير لأنك أنت مشغول بمشاكلك وبأوهامك وبأمانيك وبما تصنع في هذه الدنيا، ما بيستمر معك كثير لأنه أنت مش حاطط غايتك في الدنيا هو الارتباط التام، مش مطلق الارتباط. هلا لما انت عم تقرا دعاء او عم تصوم او عم تصلي بتحس بنوع من الارتباط، بس ما بتلاقي انه الارتباط مش ارتباط تام. يتحقق الارتباط التام منك بالله جل وعلا بعد هذا الشرط. هذا شو بيكشف؟ بيكشف على ان الانسان قبل ما يدخل الجنه مر بتجارب غير اختياريه مش بايده، هيئ ونضج لأن يبرز منه الكمال. صورة الكمال المنطبعة في داخله تظهر وتتقطع كل شوائب النقص، مرور الموت عليه، مرور البرزخ، مرور أهوال يوم القيامة، هذا كله بتنضج روحيا وفكريا وبتخليه مهيئ لأن ينجذب انجذابا تاما لله جل. من هون بتلاقي فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كان في جسمه بقايا النصر في الحرب ما كان حدا يجرأ يقرب لإله كي ينزعها إلا في حالة صلاة. ليش في حالة صلاة؟ لأنه في حالة صلاة وفي حال الانغماس، في حال الانقطاع عن الدنيا وفي حال الجذب التام إلى الله جل. فضل أمير المؤمنين بتبين بوجه أبرز أنه مرة أتوا إلى سيدة النساء أخبروها بأن أمير المؤمنين مات، قالت لهم على أي حال، ومضمون الخبر أنه على أي حال رأيتموه، قالوا له أنه رأيناه على حالة الصلاة. قالت طالما غشيته هذه الحالة في الصلاة بين يدي ربه. هذا فضل أمير المؤمنين لاستطاع أن يوصل باختياره في الدنيا إلى هذه المرتبة، نحن لا يمكن لنا أن نصل إلى هذه المرتبة إلا جبرا ورجما، وإلا بعد حوادث حينئذ كثيرة في الجنة وبفضل الله جل وعلا. هذا الشراب الثالث وهو الماء الطهور. الشراب الرابع وهو الرحيق المختوم. في سورة المطففين في الآية 25 إلى الآية 28 بيقول المولى جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم. الرحيق عند كل المفسرين، مش الرحيق هو الزهرة، المراد هنا بالرحيق هو الخمر المستخرج من زهور، من الزهور اللي نحن بنلاقيها هلا في الدنيا، بس هو مستخرج من أزهار في الآخرة، لأن الخمر هون في الدنيا ممكن يستخرج من 4 أقسام أو من 5 أقسام أو من 6 أقسام أو من 10 أقسام. إنما الله جل وعلا يمن على عباد الله في الجنة بأن يستخرج لهم الخمر من رحيق الأزهار. لذا قال يسقون من رحيق، أي الخمر الصافي الخالص من أي شيء. مختوم أي أنه لا تمس، لم تمسه اليد قبل أن تشربها. لذلك استعمل الختم عند العرب سابقا في كتابة الرسائل، لما يكتبوا رسالة حتى يضل مضمونة سري وما يطلع عليها الرسول أو ما يطلع عليها متفصل من هنا أو هناك، كانوا يختمونها بختم ترابي. بختم الرسالة كان بختم يلفوها ويختموها بختم ترابي. هلأ في عصورنا الحاضرة ما زال يستعمل الختم، لكن يختم بالشمع الأحمر للأملاك التي يمنع استعماله، أو للأموال التي يمنع تناقلها، بيجوا بيختموها وقت التحجير لحتى ما حدا يمسها. بس كل هذا بدل على أنه الختم له معنى، بدل على شيء اللي هو أنه ممنوع حدا يقرب إليه. الرحيق المختوم، الرحيق ختم لحتى أنت تطمئن بأنه ما حدا مس على الإطلاق. طبعا نحن هون نختم بتراب، نختم بشمع، لكن المولى جل وعلا شو ختم؟ ختم الخمر. شوف بشو ختم، قال ختامه مسك، ختم بالمسك. وهذه أيضا من عجائب الجنة، من عجائب الجنة إنه المسك بحسب الطبع، بده يكون إما مائع أو جامد، وعلى كل منهما رح يكون له أثر حينئذ بالخمر. إذا كان في الدنيا جعلت مسك مع خمر أو مائعا أو جامدا، إلا ما يكون له حينئذ أثر في الدنيا. لكن في الآخرة لا يؤثر رائحة المسك في الخمر، بتظل الخمر على رائحتها على طعمها، والمسك بيظل على ماهيته من دون أن يذوب حينئذ في الخمر. مع ذلك يختم الإناء بالمسك، ختامه المسك. سابقا يعني تكلمنا عن فوائد المسك ومن أين يؤتى بالمسك، بريا كان أو حيوان. قال ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من هون بتعرف أنه هذا الرحيق مش كل واحد بيشرب، هي الأشرب اللي هو رح تشوفها مش هي أشرب لكل أهل الجنة، إنما هي أشرب مخصوص. بخصوص الرحيق المختوم، هو المورد الوحيد إذا فتشت في الكتاب من أوله إلى آخره، لا تجد موردا المولى حث عليه عباده وعباده المؤمنين إلا في مورد الشرب من الرحيق المختوم. مش لأنه والله هو عليل عند الله، وإنما لأنه هو جائز لأصحاب مقامات قليل من البشر بيوصلوا حينئذ إليها، إلى هذه المقامات. لذلك قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع أنه مختوم بالمسك وهي من الخمر الصافي، شو بيقول؟ ومزاجه، أي مزاج الرحيق مش مزاج الكأس. الكأس في القرآن مؤنث مش مذكر. بيقول ومزاجه مزاج الرحيق من تسنيم. هلأ شو معنى التسنيم؟ برجع بفسره، بيقول عينا يشرب بها المقربون. اللهم صل، يشرب بها المقربون. بالواقع التسنيم مشتق من السنم، وسنم يعني الفعل خنم يفنم أي الرافع الرفيع، ليه يقول خنام البعير؟ هو أرفع شيء فيه. فعين التسنيم هي عين تجري في أعالي طبقات الجنة، ما بتجري في وسطها، ما بتجري في أوائلها، ما بتجري في كل مكان من أمكنات الجنة، إنما تجري حينئذ في أعالي. هذا بالواقع ما قاله في الكتاب المولى جل وعلا. لكن من باب الفائدة والالتفات أنه من لي أن الأشربة الثلاثة الأول ذكرت بتمامها في سورة الدهر. الشراب الأول بقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، في سورة الدهر الآية 65. الشراب الثاني في الآية سورة الدهر في الآية 17 و18 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسل. الشراب الثالث كمان بسورة الدهر بقوله تعالى وفقاهم ربهم شرابا طهورا في الآية 21. الشراب الرابع ورد في سورة المطففين لوحده في قوله تعالى بيقول تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. نستفيد حينئذ مما ذكر هذا الشيء، الشيء الثاني نستفيده أن الأشرب الثلاث الأول لغير المقربين، الشراب الأول للأبرار، المولى نص على ذلك وإن الأبرار إلى آخر الآية المتقدمة اللي بيذكر فيها الشراب. الشراب الثاني اللي هو من سلسبيل والممزوج بالزنجبيل، والشراب الثالث وسقاهم ربهم، هولي مش شراب لكل أهل الجنة، شراب لمن نزل فيه سورة الدهر فقط. الله والذي نزل فيه سورة الدهر هم أهل الكساء، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليه. الرابع الشراب الرابع للمقربين، لأنه قال عينا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، قال عن التسنيم عينا يشرب بها المقربين. والرابع حينئذ للمقربين. هذه من ناحية الشيء الثاني الذي يستفاد من هذه الآيات. يستفاد أيضا من هذه الآيات أنه بالنسبة إلى الشراب الرابع التسنيم عينا يشرب بها المقربون، بس الكأس لا، مش كله من تسنيم، ممزوج بالتسنيم، لأنه هل عينا يشرب بها المقربون، فإذا هل عين تخصص بالمقربين وهلا رح نشوف منهم، بس ممزوج بالرحيق المختوم. هذا الكأس الممزوج بالرحيق المختوم له ناس خاصة به في الأخبار حينئذ أشار إليه. قبل ما نحكي بالإشارة إلى ذلك، ورد في الأخبار أنه أفضل شراب من الأشرب اللي الله جل وعلا بخصه لعباده هو الرحيق المختوم. لذلك في الخبر ورد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيقول في تفسير علي بن إبراهيم بيقول أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم من عال يتسنم عليهم في منازله. شو هو بيقول؟ وهي عين يشرب بها المقربون وهم آل محمد صلوات الله عليه وسلم. ثم يقول فالمقربون يشربون من تسنيم بحتا صرفا، الآية بتقول عينا يشرب بها المقربون، المقربون بيشربوا من التسنيم من دون أي مزج بشيء آخر. بيقول وسائر المؤمنين ممزوجا، إنه بيشربوا التسنيم ممزوج بشيء آخر طبعا بالقرآن ما مزج التسليم إلا بالرحيق المغفر. هلأ من الذي يشرب من الرحيق المغفر؟ في الأخبار عن الإمام علي بن الحسين بيقول من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المغفور. في خبر ثين يقول من نفس عن مؤمن كربة سقاه الله من الرحيق المغفور. في خبر ثالث في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بيقول له يا علي من ترك الخمر لغير الله. هذه مرة قلناها وكان في تعجب عند البعض، إلا أنه الواجبات في قسم منا مشروط بالتقرب، من دون تقرب لا تقبل ولا ثواب لها، بس كل المحرمات لا يشترط فيها التقرب، هي محبوبة عند تركها، تركها غير مشروط بالتقرب، ترك المحرمات كيفما كان هو محبوب عند الله. لذلك يوم مثلنا عليه انه اذا واحد راح بده يشرب خمر بمقهى والان سكر فامتنع في ذلك اليوم عن شرب الخمر، هذا الترك وان كان بسبب خارج عن اختياره امر محبوب عند الله جل وعلا. لذلك بيقول له يا علي من ترك الخمر لغير الله فقاه الله من الرحيق. يعني لغير الله انه والله افتحت من الناس صرت كبير مثلا، انه قلت والله عيب بعد على هالشيء تشرب خمر، ما نظرت الى التقرب الى الله. مع ذلك لما بتترك الخمر بهذا الداعي الله بيحب هذا الفعل، بس فعل الخمر بيقول سقاه الله من الرحيق المختوم. قال علي لغير الله؟ قال النبي نعم والله صيانة لنفسه فيشكره الله تعالى. ايضا من جملة الاخبار اللي هو الخبر الاخير، هذا هو الرحيق المختوم، يعني بيشربوا بس منه المؤمنين بنفس الكرب والبصول نفسه. والخبر الاخير من صام لله في يوم صائف سقاه الله من الظمأ من الرحيق المختوم. بيبقى انه الرحيق المختوم وان كان لخصوص مؤمنين خاصين، لكن في الخبر يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي بيقول له يا علي إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك 7 خصال، إلى أن يقول وأنت أول من يشرب من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك. هذا من ناحية الشراب الرابع. أما من ناحية الشراب الثاني قلنا أنه هذا مختص بأهل الكساء، وفي أخبار كثيرة عليه، بس رح نذكر هالخبر في كتاب الخصال عن النبي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعطاني الله 5 وأعطى عليا 5، أعطاني الكوثر وهو نهر بالجنة وأعطاه السلسبيل. لتشوف أنه هذا مختص بأهل الكساء فقط، مش تقول والله انه هذا انا بكره راح اشرب حينئذ من العين التي تسمى سلسبيل. طبعا هذا الشيء الاول اللي احببنا ان نتكلم عنه عن الاشربه الاخرى، لكن كما رايت انه بيقول يسقون فيها كذا، يسقون بنال المجهول، انه يعني في جماعه اخرين غيرك بيجيبوا لك الكاس، انت ما بتشرب من عين التسنيم، تشرب من الرحيق المختوم، لكن بيجوا جميعا بيجيبوا لك يسقون فيها كأسا كاد مزاجها، يسقون من الرحيق المختوم ختامه مسك. إذا في ناس آخرين غيرك هن اللي عم يجيبوا لك الكأس، مش أنت اللي عم تشرب. المولى جل وعلا ذكر بالنسبة إلى السقاة، إلى اللي بيجيبوا الكؤوس، في 3 موارد، وهذه إعجاز القرآن، بثلاث موارد ذكر منهم السقاة، وبثلاث موارد أغفل ذكر السقاة. أما الموارد الثلاثة التي ذكر فيهم السقاط، المورد الأول في سورة الواقعة الآية 17 و18 بقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. المورد الثاني في سورة الدهر بيقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. المورد الثالث في سورة الطور الآية 24 بيقول ويطوف عليهم غلمان، شوف التعبير راح يفيدنا كثير، والغلمان لهم كأنهم لؤلؤ منثور. اما الآيات الثلاث التي حذف فيها الساقي، وهذه احد اعجاز القرآن مش العددي، احد اعجاز القرآن البنيوي، كيف بني القرآن ان تبنى ثلاث جمل للفاعل وثلاث جمل للمفعول وثلاثتهم بنفس المولد، والقرآن نزل 23 سنة، لو كان من صنع البشر ما بيلتفت حينئذ الى الالتفاتات. الموارد الثلاثة في سورة الصافات الآية 45 بيقول يطاف عليهم بكأس من معين. في سورة الزخرف الآية 71 بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. في سورة الدهر الإنسان الآية 15 بيقول ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. الشيء الأول أنه من الممكن واحد يتوهم فيسأل، طيب ما الجنة مبنية على قانون الاشتهاء، فيك تشتهي يكون الكأس حدا من الرحيق المكتوم، بيجي الكأس لحدا، فيش داعي والله حدا يجيب لك اياه من ولدان مخلدين. الا ان المولى جل وعلا لمزيد الاحترام ولمزيد التكريم جعل الكأس يقدم على ايدي الولدان المخلدين، مش لانه لنقص في قانون الاشتهاء. لذلك بتلاقي انه فيه كمان ايات كين يقول عينا يشرب بها المقرب، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فانت فيك تشرب من العين، بل فيك تفجر العين وتشرب منها. بل هلا راح تشوف فيما بعد انه في اكواب بتمتلئ بس تشتهي من دون ما يكون في سقاط، لكن المولى جعل سقاط في موارد خاصة من باب الاحترام والتقدير والتعظيم والتبجيل حينئذ لمن يريد أن يشرب. هذا من جهة، من جهتين. لفظ الغلمان مش العبيد كما فسر في بعض التفاسير، لا، الغلمان جمع غلام، والغلام هو الصبي مش العبد. إذا بتلاحظ أنت بحسب وجدانك في أمور كثيرة من الحقائق بتأم وجودي، بس أنت ما بتلتفت لها، بيكفي انك توجه النظر لإلى اقوى قوة نشاطية حيوية حركي بيكون فيها الانسان، هي في الفترة اللي بتكون فيها برزخ بين الصبا وبين الشباب. هي الفترة بيكون الولد حرك نشيط حيوي، ام بس بلش عالم الشباب بلش يميل للجنس، قبل هالمرحلة بتاعه هو بيميل للهو وللعب، وبعد بنته ما اكتملت نشاطه حيويته بيبرز حال كونه غلاما، اي في اخر الصبا وفي اول مرحله الشباب. بيقول غلمان مخلدون، مخلد انه بيضل على هيئته، لا بيكبر لا بيهرم لا بيلتحي لا بيشيخ لا بيختير لا بتذهب قوته، بيضل على نفس حيويته ونشاطه الى ابد الابدين مصاحب لك يخدمك في نيل الصف. هذا معنى مخلد. ليتي قال كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ يستخرج من الصدف، بيقولوا انا ما جبتش النص حتى ما تقولوش انه والله اكثر علينا بالبحث من محمد فريد وجهي، بيقولوا اللؤلؤ حال كونه في الصدف اشد نصاعا اشد بياضا اشد تلألؤا منه بعد الاخراج، بس تخرجوا وبيواجه العوامل الطبيعية ولمس اليد والاستعمال بلش يفقد بريقه شوي شوي. لذلك عبر المولى عن الولدان بأبهى صور للؤلؤ بياضا وإشراقا، اللي هو بيكون حينئذ بعده في الصدف، بقول كأنهم لؤلؤ مكنون، إما بعده بالصدف أو أول ما خرج حينئذ من الصدف. ليش بنقول أول ما خرج مع أنه مكنون أنه بعده مغطى؟ بدليل الآية الثانية بيقول كأنهم لؤلؤ منثور نثر، بس ما فيك تقول نثر وصروا 20 سنة، يعني بيكون فيه شيء من بريء، كأنه عم يقول نثر يعني هلا أول ما خرج من الصدر بعده على تمام حينئذ بريق في البيت. ثم واحد عبارة يطوف، ما قالش أنه فإذا اشتهوا يأتيهم الولدان المخلدون بكهف، يقول يطوف عليهم. يطوف فعل مضارع، فعل المضارع بدل على الاستمرار، انه دائم التطواف، الغلمان عفوا دائمي التطواف عليك بالكؤوس اللي انت بدك تشربها. بيبقى لفظ قال غلمان لهم، وهذا رد على قد ما بدك المفسرين في الحب. قسم من المفسرين قالوا هالغلمان هن اولاد المؤمنين كونهم ما تكلفوا في الدنيا، بكرة الله بيفوت الجنة وبيجعلهم خدم للمؤمن. لش الجنة هي دار عمل لحتى الصبي المؤمن يشتغل فيه، وإذا دخل المؤمن ببركة أبويه أو ببركته على خلاف القائم بين أهل علم الكلام بيكون مخدوم مش فاضي. بعضهم بيقول لا مش أطفال المؤمنين، بيقول أطفال المشركين باعتبار أنه هؤلاء ما تكلفوا في الدنيا وما أشركوا. ما فينا نقول عن المؤمنين بالتبعية، لأن الإيمان على خصمين، في إيمان استقلالي بعد البلوغ اللي تابع لشهادتك، في إيمان بالتبعية. هلا ولد عندك ابن شهر بيتوفى، حرام دفنه بمقبرة النصارى ويجب دفنه بمقبرة المسلمين بعده طاهر؟ لا، لأنه بيقولوا هذا مسلم بالتبعية. نفس هالولد بنفس هالعمر من أبوين مشركين يتوفى، حرام تحطه بمقبرة المسلمين، يحكم عليه بالشرك. بس أي شرك؟ مش بالشرك الاستقلال يعني ما أشركوا، هاي بيسموه الشرك بالتبعية. فبيقولوا لا، أولاد المشركين باعتبار المشركين بالتبعية وما تكلفوا في الدنيا وما أشركوا، ما في داعي يفوتن على النار لأنه ما عصى. طبعا ما في داعي كمان يفوتن الجنة ليتنعموا لأنه ما عطاعوا، فبيفوتن الجنة بيخدموا حينئذ المؤمنين. كمان يرد عليهم إنه إذا دخلوا الجنة كبشر، ما في بشر يدخل الجنة وهو ساكن إلا وهو مسجون. تعبير لهم إنه كل واحد الله بيفرز له بس يفوت الجنة، مثل ما قلنا مرة ما بعرف إني هذا الجنس عام، وإن كنا أقفلنا الباب يوم انه بس بده فوت له 4 نساء بالدائم و72 حورية، بقول له تفضل لإله. كمان بالنسبة الى الخدم في الخبر، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له اقل ما يعطى اهل الجنة من الجنة، اقل واحد قداش بيعطوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أدنى أهل الجنة منزلة من له 80,000 خادم. ثمانون ألف خادم، مش في ولد مشركين 80,000 رح تبيه تقسمن أنت على بديس الجنة في ولد 80,000؟ 80,000 خادم. من هنا بتعرف انه غلمان لهم، انه هؤلاء خدم الله خالقهم في عالم الاخره وليس خصه بعالم الدنيا. بالاضافه لو كانوا اولاد المشركين، شو معنى انه والله بيضل ولد؟ لان احنا بنعرف بالنصوص الثانيه انه الله عم يسوق البشر بالسوق الوجودي، خف من عنك لتتنضج، اما لتتنضج للقرب وللتنعم، او لتتنضج لتحمل غضب الله في النار. انه ولا حتى المشركين لما بيكونوا بالبرزخ من عم يتنضجوا لتحمل العذاب الاشد، وهون الله بيكون عم يرعب فيهم نوعا من الرعب فيهم. طيب هذا ولد المشرك ليش بده الله جل وعلا انه والله ما ينعموا من جهه ويسخروا يجعلوا حينئذ خادم الى الابد من دون تنضيج؟ هذا على خلاف قانون انه اي واحد رايح نحو الاخره بده يتنضج فكريا ونفسيا. حتى السقط من المسلمين بيتنضج قبل ما يدخل الجنة، بيكون عنده عقل وبيكون عنده إدراك، بيقول له الله في إلي ولدان بعدهم برا، أنا بفتش على الجنة حتى تفوتهم معي، مدرك عنده عالم إدراك. على كل بيقول الأخبار أنه يطاف عليه، هني حاملين أباريق. شوف في الخبر بيقول في كفه إبريق، لسانه من رحمة. شو يعني من رحمة؟ يعني مثل ما بدك تشرب انت نايم بينزل العروة الإبريق لكنك حتى ما تدلدق على شقيك. لسانه من رحمة وأذنه من لؤلؤ وأسفله من ذهب، على رقبته رقبة الإبريق منديل، أعلاه أعلى المنديل من نور مشبكة بالذهب، نسجه من الله جل وعلا. في خبر ثالث إن الغلمان يتلذذون من خدمتهم، وإذا كشف إن الغلمان من طينة الجنة، يتلذذون من خدمتهم كما يتلذذ أهل الجنة من خدماتهم. في خبر رابع إن أبناء أهل الجنة إذا دعا خادما له يجيبه 1000 خادم من الغلمان له بقولهم لبيك لبيك، مش انه والله بتعيط للثابت مثل الدنيا وصفاء، فكيف المخدوم؟ فقال صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ان فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكرام. البحث الثالث وهو البحث الاخير، لابد ان نبحث في انية الشرط. شوف بالواقع المولى جل وعلا ما ذكره في القرآن عن الأواني، وطبعا هم باعتبار أنه تكلمنا عن الطعام سابقا، فإذا لابد أن نذكر أواني الشرب والطعام مع ما ذكر في هذه الآية. في الآية الأولى في سورة الواقع الآية 18 بيقول: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب جمع كوب، والكوب هو القدح الكبير الذي لا عروة له، يلوش منفذ ولا خرطوم يطلع الماس مثل الدولش اللي الكوبات هذه الزاز من الأيام دي. أما الأباريق جمع إبريق، نفسه هو القدح الكوب ولكن له عروة وخرطوم ليسكب السائل منه. الكأس هو الإناء القدح عمر واحد. في الآية الثانية في سورة الدهر الآية 15 بيقول: ويطاف عليهم بآنية، اللي هو الكأس من فضة، وأكواب تقدم شرط كانت قوارير، قوارير الزجاج. لكن لما بتقول من فضة قوارير، كيف فضة وكيف زجاج؟ هذه معنى التضمين. شو التضمين؟ إنه الله جل وعلا بيضمن معنى بمعنى ثاني، لكن هو أشار إلى المعنيين بلفظ واحد بدل على المعنى الأول. مثل مثلا لما بتقول عصى عن أمر، انت فيك تقول عصى أمر، بس لما بتجيب عن انه مش بس عصى، إلا عصى وأدبر واستكبر. لذلك المولى بيقول يعصون عن أمره، يعصون عن أمره انه عصيان مع استكبار. من فهمنا الاستكبار؟ فهمناه من عن، لأنه عن لا يؤتى بها إلا عند الإعراض. لما بتعرض عن شيء بتقول عنه، عصيت عنه، يعني إنه ما فعلت الفعل ولكن أنت كنت مدبرا فيه. هون المولى عم يقول فضة، بس مش فضة فيها رونق فضة الدنيا، لا، فضة فيها رونق الزجاج. لذلك رجع قال كانت قوارير حتى ما تتوهم انه مخلوطة بالزجاج، قال قوارير من فضة. ثم اكثر من هيك قدروها تقديرا، انه الاناء تبعا لاشتهائك. قديش انت بدك تشرب هلا؟ بدك تشرب والله نص لتر، الكوب بيجي بنص لتر. بدك تشرب نقطة، بيجي الكوب نقطة. لا، ولذلك لا يقدم كوب ناقص الشراب في الجنة. لذلك في سورة النبأ في الآية 34 شو بيقول المولى؟ ما قبل بيقول إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.
ما في كأس يقدم في الجنة إلا وهو ذهاب ممتلئ.
لا، لأنه كل كأس تبعا لشروطك بيتقدر فيها، بيتقدر الكأس كظرف تبعا للمظروف الذي تشتهيه وتبعا للمظروف الذي تشرب. لذلك قال قدروها قدر.
المورد الثالث التي ذكر فيها آنية الأكل والشرب، طبعا الآيتان المتقدمتين كل أواني شرب. في سورة الزخرف الآية 71 بيقول يطاف عليهم بصحاف. الصحاف جمع صحفة،
اللي هو الإناء الواسع المنبض، الذي لا يستعمل للشرب، الذي يستعمل للأكل. وهذا هو المورد الوحيد الذي تكلم به المولى عن آنية الطعام. بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الأكواب تقدر.
المورد الخامس والأخير بيقول فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. بالواقع موضوعة في الخبر، موضوعة على حافات العيون الجارية،
كلما أراد المؤمن شربها شرب من العين وجدها مملوءة. عشان هيك قلنا سابقا انه ما في داعي في بعض الحالات انه والله حدا يجي يجيب لك الماء، اما انت بتشتهي انك تشرب فتزرع النهر، او بتتمنى يكون النهر حدك فصار النهر حدك، تتمنى ان تشرب بكأس ما بدك ساقي، بتلاقي على ضفة النهر كوب موضوع مملوء من نفس الماء، ماء النهر اللي انت اشتهيت ان تشرب منه. هذه معنى واكواب موضوعة، موضوع على ضفاف الأنهار اللي بتشتهي إنك تشرب حينئذ منها.
بالواقع بالنسبة بيبقى إنه قال قوارير من فضة، فضة الدنيا بتمنع البصر من الخرق إنك تشوف ما في داخلها، لكن في الخبر عن الإمام الصادق بيقول ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج،
إنه بتشوف ببطنه شوفي انت عم تطلع فيها من الخارج، ما في داعي والله تطلع فيها من فوقها من فوق، لا تطلع من الجوانب بتشوف حينئذ ما في داخلها.
هذا بالناحية آنية الشرب. لكن لاحظ ان المولى جل وعلا بآنية الشرب قال بأكواب وأباريق وكأس، انه أمرار الساقي بيجيب لك التليتي الكوب الكبير والإبريق الذي يصب من الكوب إلى الإبريق ويرجع يصب من الإبريق في الكأس ويجيب لك الكأس.
ممكن إنك تشتهي إنه والله يصبوا لك الشراب صبا، فبيصبوه بهالطريقة من الكوب إلى الإبريق ومن الإبريق إلى الكأس.
أخرى تتمنى إنك تشرب مباشرة، أنت ما لكش لذي بالانصباب خاصة بالخمر، على بالماء وكلتنا نحن ما شفنا الخمر، ما دقناها بس ان شاء الله من ذوقها. بس بيقولوا بحسب ما انا قرأت بيقولوا انه شارب الخمر عنده لذة بالصب، عشان هيك اتى بآية باكواب واباريق وكأس من معين. وفعلا ما جاب الاباريق والاكواب الا بالخمر فقط، بالماء ما جاب، لانه للشارب الخمر له لذة بالصب بالانصباب ان يسمع صبطها، لذلك اتى باكواب واباريق وكأس. بما من ناحية الأكل، أولا لم يشر المولى، شف منا نكتة عظيمة، لم يشر المولى من آنية الأكل لا إلى سكين ولا إلى ملعقة، إلى ملعقة ولا إلى شوكة،
لأنه أفضل الملاعق الأصابع، والأكل بالأصبع آلاف، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأكل بأصابعه الثلاث، عشان هيك ما ذكر لا ملعقة ولا شوكة بالجنة أبدا.
اثنين، ما ذكرت القدور، لأن القدور للطبخ، وكل الأمور الثانية غير الصحن للطبخ، ما أنت بالجنة بس تتمنى الشيء هو بينشوي وبينطبخ مثل ما بدك، ما في داعي بعد للنار وللقدر ولل والله تعمل مطبخ أوتوماتيك والله غير أوتوماتيك، بس بدك أنه والله الصحن بتاكل منه.
لذلك لم يذكر إلا الصحن فقط، بس أي صحن؟ صحن كبير بالصحاف جمع صحفي، وهو الآني الواسع،
مش الغميعة مثل هلا بك تنزل السباحة لحتي تجيب ما في بطني بديل، ومش صغير والله الصحن، لا صحاف إناء واسع. أمشي النقطة الثانية الموجودة في الكتاب، إنه الصحاف جيبوا جمع كثرة. طبعا في بعض أهل اللغة هنا في المقام جاب الصحاف جمع كثرة، جاب الأكواب جمع قلة. شو معنى جمع القلة وجمع الكثرة؟ إذا بدك تجمع الشيء من الواحد للتسعة بتجيب جموع القلة، مثل أثلث أكواب، إنه من العشرة فما دون. إذا بدك تجيب بدك تدل على إنه هذا مجموع أكثر من عشرة إلى ما لا نهاية في العدد بتجيب جمع الكثرة. بتقول الرجال، بتقول المهندسون، بتقول والله العاملات، هذا بتعد من الواحد لما ما شاء الله. جاب الأكواب بجمع القلة وكل أواني الشرب بجمع القلة، لأن أنت ما بتستخدم أكثر من 3-4 أشياء بالشرب. ما بدك أكثر من 3-4 أشياء، 9 أشياء يا خلي بالشرب. هي من جهة إذا بتشرب شراب روح. أيضا ما في بالأشرب المختصة اللي بدك تشربها أكثر من 9 أنواع، وفعلا عدة ما بتلاقي أكثر من 9 أنواع. 4 أنهار جعلها المولى، الماء الجيري 5 والأربع أشربة 9، صارت 9. فجب له جمع قلي بس بخلاف المأكول. المأكول ما شاء الله مما لا يعد ولا يحصى. لما كان المشروب 9 فقط ذكر المولى 9 بالتمام، لكن لما كان المأكول مما لا يحصى كيف بده يذكره بالقرآن؟ إن ذكر شيء وسكت عن شيء فترجيح بلا مرجح، إن ذكر الجميع فلا يناسب للحكيم أن يذكر كل الجزئيات. لذلك شو عمل؟ أتى بهالإشارة، بس الإشارة ما بيفهمها إلا اللبيب، بصحاف من ذهب، إنه والله المطعوم هذا تبعا لفضل الله جل وعلا وتبعا في نئذ النشتياء العهد. ندعو الله جل جلاله أن يطعمنا من مأكول الجنة ومشروبها، وأن لا يميتنا قبل الجنة، لأن الجنة بلا أمير المؤمنين ما يشمعنا، أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.